السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكلما كان الإنسان أقبل للذكرى أعمل بها كان ذلك دليلا على قوة إيمانه. لكن الذكرى حتى تكون نافعة لا بد فيها من شروط جمعها الله عز وجل في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد أن يكون للإنسان قلب قابل، وإلا كل الناس لهم قلوب، ولكن القلوب منها قلوب معرضة ومنها قلوب قابلة. فلا بد للذكرى من قلب قابل، ولا بد في الذكرى لكي تكون نافعة من أن يلقي لها المحدث سمعه، بمعنى أن يكون سامعا بسمعه وهو شهيد، لا بد أن يكون حاضرا بقلبه. فلا بد من قلب قابل وسمع يسمع به وحضور القلب حتى ينتفع بالذكرى. ولا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وركب فينا أعضاءنا، وجعل فينا عضوا سهل الحركة عظيم الأثر، ذلكم هو اللسان. ولذلك كان ملاك الأمر أن يمسك الإنسان عليه لسانه، ولما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نقول، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا عظيما فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى هذا أن المطلوب منك يا عبد الله أن تمسك لسانك وأن تمرنه على الخير وأن لا تقول به إلا خيرا، لأن أثر الكلام عظيم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك بيانا شافيا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما تبلغ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي رواية إلى أن يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما تبلغ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، وفي رواية إلى أن يلقاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. الله أكبر أيها الإخوة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يرى أنها تبلغ ذلك المبلغ العظيم، يكتب الله عز وجل له بتلك الكلمة رضوانه منذ أن يقولها إلى أن يلقى الله عز وجل، فيعيش حياته في رضوان من الله سبحانه وتعالى، ويرفعه الله درجات في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، والمقصود أنه يراها خفيفة ليس بها بأس عظيم، لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى أن يلقاه، منذ أن يقولها إلى أن يلقى الله، وهو يعيش في سخط الله سبحانه وتعالى، وتهوي به في النار دركات ودركات، فتهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فالأمر عظيم وجد خطير، ولذلك ينبغي على العبد أن يتنبه للسانه، وأن لا يتكلم به إلا في خير يعلم أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، يتكلم فيقرأ كلام الله ويذكر الله ويكون من الصادقين، ويذب عن عرض إخوانه. والذب عن عرض الإخوة من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في الدنيا أبعد الله النار عن وجهه يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه في الدنيا جازاه الله بأعظم من هذا، بأن يذب عن وجهه النار يوم القيامة، وأن يبعد وجهه عن النار يوم القيامة. وأعظم ما يكون هذا أيها الإخوة إذا كان ذلك ضد رغبات النفس، فإنه قد يأتيك واحد من الناس يتكلم في أخ مسلم لك، وأنت تعلم أن ذلك المتكلم فيه يتكلم فيك، فترغب نفسك من حيث هي أن يتحدث الناس فيه، لكنك تترك هذا كله وتذب عن عرضه، وتقول للمتكلم فيه: اتق الله، إنه لا يقول هذا، إن هذا كذب عليه، إنه أبعد ما يكون عن هذا، إنني من أعرف الناس به وأعلم أن ما تقوله ليس فيه أبدا. الله أكبر، ما أصعبه من عمل، لكن ما أعظمه من ثواب. ما أصعبه من عمل، لأنه يقاوم رغبة النفس، لكن ما أعظمه من ثواب أن يذب الله عن وجه العبد النار يوم القيامة، في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يتمايلون وما بهم من سكر، ولكنهم رأوا عذاب الله عز وجل فأخافهم فأصبحوا يتمايلون كأنهم سكارى. في ذاك اليوم العظيم يذب الله عز وجل عن وجهه النار، ما أعظمه من ثواب يجعل القلب المؤمن يقبل على هذا العمل، وإن كان هذا ضد رغبات النفس. الله أكبر أيها الإخوة. يعود الإنسان نفسه على الصدق الذي فيه خير، وكما أن الكذب للإصلاح بين الناس ليس شرا، بل هو من الخير، فإن الصدق الذي يترتب عليه الإفساد بين الناس ليس من الخير بل هو شر. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، الذي يصلح بين الناس فيقول كلاما قد يكون فيه نوع من الكذب ليس كذابا بل هو خير يثاب عليه. الذي يأتي لأحد إخوانه الذي يعلم أنه مهاجر لأحد إخوانه فيقول له إن فلانا يحب أن يصالحك، وهو يقول متى أصالح أخي، ولو لم يكن قد قال، ثم يذهب إلى ذلك ويقول إن فلانا يؤلمه أنه بعيد عنك ويحب أن تتقاربا. هذا خير يثاب عليه الإنسان. ضد هذا أن يقول الإنسان صدقا يتحقق به الإفساد بين الناس، كأن ينقل قصة هي حقيقية تؤدي إلى الفساد والإفساد بين المتحابين المجتمعين على الحق المتآلفين عليه، فإن هذا من الشر العظيم. ينبغي على الإنسان أن يتنبه للسانه وأن يجتنب الغيبة، فإن الغيبة شأنها عظيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، الله عز وجل نهانا أن نغتاب إخواننا، وصور هذا بأقبح صورة يمكن أن تكون، كأن المغتاب قد وجد لحم أخيه ميتا فأخذ يأكل منه أمام الناس، ولذلك قال الله فكرهتموه، أي أنه كان الناس يرونه، ولا شك أن الناس يكرهون مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، قال إن الربا 70 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن 40 ربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. إن الربا 70 بابا من الذنوب، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن 40 ربا أعلى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. انظروا إلى هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا معاشر المؤمنين قبح الغيبة، وأنها 40 ربا الذي هو 70 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. والغيبة قد استسهلها الناس اليوم وأصبحت فاكهة المجالس، يتحدث بها الناس في مجالسهم كأنهم لا يجدون كلاما إلا الغيبة، فإما أن يغتابوا وإما أن يسكتوا، ويا ليتهم سكتوا، فإن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يسكت عن الشر ولا يتكلم إلا بخير. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان هذا فيه، أما إذا لم يكن فيه فهذا والعياذ بالله أعظم من الغيبة، فهو غيبة وبهتان يجمع قبح الغيبة ويضيف إليها قبح الكذب، والعياذ بالله من هذا السوء. ينبغي أيها الإخوة أن نعود ألسنتنا صدق الحديث وحسن الحديث، وأن نجتنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتساهل في الكلام أبدا. وينبغي أن نحذر مصايد الشيطان، فإن الشيطان قد يجعل الغيبة للإنسان في صورة نصيحة، والله يعلم أنها ليست نصيحة. قد يجعل الغيبة للإنسان كأنها من باب الذب عن الدين، والله يعلم أنها ليست من باب الذب عن الدين. فينبغي أن نحذر حذرا شديدا من مصايد الشيطان، وأن لا نقدم على الكلام إلا إذا علمنا فيه السلامة. ولذلك أنت يا عبد الله اليوم متكلم، وغدا بين يدي الله عز وجل مسؤول، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هناك ستسأل عما تقول، ولذلك أنت الآن تملك كلمتك، فلا تخرج كلمة إلا وأنت تعلم أنها تسرك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى، وإلا فأمسك عنها والله ثم والله، إنك إن سكت حيث لا يجب عليك الكلام لا يضرك السكوت، لكن إن تكلمت وأطلقت لسانك فإن هذا قد يقودك إلى ما يسخط الله عليك إلى أن تلقاه. فالله الله معاشر الأحبة، الله الله في هذا اللسان، اعملوه حيث ترضون به ربكم سبحانه وتعالى. واعلموا أن الأمر إنما هو بالتعود، من عود نفسه ذكر الله كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن عود لسانه الغيبة كان من أهل الغيبة ومن الكذابين والكذابات. فعلينا أيها الأحبة أن ننتبه لهذا الأمر، وأن ننظر في نياتنا، وإذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلمة حتى لو كانت هذه الكلمة مأذونا فيها شرعا، فإنه ينبغي أن ننظر في قلوبنا، ماذا نريد بهذه الكلمة؟ هل نريد السبب الذي أذن الله في هذه الكلمة بسببه؟ إن كنا نريد هذا السبب فنتوكل على الله ونتكلم بهذا الكلام، أما إذا وجدنا في قلوبنا خللا فإننا نسكت ونعالج الخلل في قلوبنا. فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن من أعظم البلاء أن ينقل الإنسان كلاما بين المتحابين في الله يفرق صفهم ويمزق وحدتهم ويباعد قلوبهم، وليس في ذلك الكلام نصح لدين الله سبحانه وتعالى. إن من البلاء العظيم أن يعمل الإنسان لسانه حيث يجب أن يسكت، فيكون سببا في فرقة بين أقوام قد اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحابوا في ذلك. الله الله أيها الأحبة، من هذا السوء علينا أن نحذره وأن نبتعد عنه وأن لا نكون من أهله أبدا. هذه كليمات تشير إلى ما وراءها أيها الأحبة، هذه كليمات أريد أن أفتتح بها الدرس، لعل الله عز وجل أن ينفعني بها وأن ينفع إخواني بها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن لا يجعل في ألسنتنا إلا خيرا، وأن يكفينا شرها، وأن يعيننا على إمساك ألسنتنا. أيها الإخوة، نحن في درسنا نقرأ في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، حيث نستمع الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في هذا الكتاب العظيم الذي نستعد لأن نشارك في شأنه، أعني الحج، نأخذ منها العبر ونقف عند معانيها. وكنا بالأمس نقرأ في كتاب باب دخول مكة وغيره، وقرأنا الحديث الأول ثم وقفنا عند نهايته، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله الحديث الثاني.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، وكداء اسم مكان في أعلى مكة يقال لها الآن ريع الحجون، وبعضهم يغيرها باللام يقول ريع الحجول، وهذا كان ثنية ومهد الآن، وهذا من أعلى مكة. وأما الثنية السفلى فالثنية هي الطريق بين جبلين، والثنية السفلى في أسفل مكة ويقال لها كداء، وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء وخرج من كداء، ولذلك قال بعض العلماء افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، افتح الكاف فقل كداء فادخل، واضمم الكاف فقل كداء واخرج. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قصدا عند أكثر أهل العلم، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحكمة من هذا الفعل فقال: ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم لأن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة. إذن الدخول من باب تكريم البيت، فيدخل من الأعلى الذي هو مواجه للكعبة، مواجه للكعبة. قال رحمه الله: وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر الكعبة والبلد، فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها لئلا يستدبر وجهها. هذا وجه. إذن الدخول من الأعلى من باب التكريم للبيت، حيث يأتي مواجها للبيت، والخروج من أسفل من جهة أنه يستدبر البيت ويخرج من البلد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى كالذاهب إلى العيد. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة من أي جهة، ولا يوجد جهة يجب على الإنسان أن يدخل منها، لكن ما هو الأفضل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا لكل قادم إلى مكة، سواء كان من طريق المدينة أو من غير طريق المدينة. وقال بعض الفقهاء: بل هذه الأفضلية خاصة بمن قدم من المدينة، كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيدخل من أي جهة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل الأيسر، إلى أن الأفضل الأيسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه أيسر له، فالأفضل لكل إنسان الأيسر له، والباب واسع، لكن لو دخل الإنسان من الأعلى وخرج من الأسفل فهو أفضل، لأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، هذا مما يفعل في مكة. ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. قوله فأغلقوا عليهم الباب، قال العلماء: ليكون ذلك أخشع لقلوبهم، وحتى لا يزدحم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: حتى يعلم أن دخول الكعبة ليس سنة مطلوبة، وإنما إن تيسرت فحسنة وإلا فلا. كيف؟ قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب لأنه أمر بإغلاق الباب، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالباب فأغلق. قالوا: حتى لا يدخل الناس ويظن أنها سنة مؤكدة، بل حتى يعلم الناس أنها إن فعلت بتيسر فهي حسنة، وإلا فلا يتكلف لها. وهذا وجه حسن، وإن ضعفه بعض أهل العلم، لأنه هو الذي يظهر في الحكم إن شاء الله كما سنشير إليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أول من ولج، يعني أول من دخل، وهذا لكون ابن عمر رضي الله عنهما كان أثريا يحرص على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما فتح الباب رقى العتبة ليكون أول من يدخل الكعبة، فكان أول من دخل. قال: قلت: هل صلى؟ المقصود بالصلاة هنا الصلاة ذات الركوع والسجود، لأنها الأصل إذا أطلقت في الشرع، ولأنه جاء في رواية عند البخاري عن ابن عمر قال: فسألت بلالا فقلت: أصلى نبي الله في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وهذه الرواية في البخاري. فأخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وقال بعض العلماء: الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، أي يدعو، وليس المراد الصلاة ذات الركوع والسجود. لماذا؟ قالوا لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين. وقال: هذه القبلة. قال: فقلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. إذن أسامة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ دعا في كل قبلة من البيت في جهة كل جدار ولم يصلي، وبلال قال إنه صلى. فبعض العلماء جمع بينهما بأن قول بلال صلى يعني دعا، لأن أصل الصلاة هو الدعاء، والذي نفاه أسامة هو الصلاة ذات الركوع والسجود. لكن الصحيح الذي قدمناه وهو أن الصلاة هي ذات الركوع والسجود. وقد قال أهل العلم إن رواية ابن عمر عن بلال مقدمة على رواية ابن عباس عن أسامة. أولا قالوا: لأن المثبت مقدم على النافي، بلال يثبت وأسامة ينفي، والمثبت مقدم على النافي. قالوا: وثانيا لأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا فور العمل، فور العمل، أما ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأتي متى سأله. ولذلك يقول الإمام النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم. طيب كيف نجمع بينهما؟ بعض أهل العلم جمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرتين، مرة لم يصلي ومرة صلى، لكن هذا عندي بعيد والله أعلم، لأن القصة واحدة. لكن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة دعا وكبر في نواحيها، فاشتغل أسامة رضي الله عنه بالدعاء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين فصلى، وبلال قريب منه وأسامة بعيد والباب مغلق فالمكان مظلم، فبلال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه قريب منه، وأسامة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه كان بعيدا وكان الباب مغلقا. فكل حكى ما رأى، أسامة لم يرى فقال لم يصلي، وبلال رضي الله عنه كان قريبا فرأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه صلى. وهذا أقرب ما يكون في الجمع. قوله: بين العمودين اليمانيين، جاء بيانه فيما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. قال: يتوخى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المكان هو قبل الباب إلى أن يكون بين الحائط والمصلي ثلاثة أذرع، هذا الذي كان يصلي فيه ابن عمر كما في صحيح البخاري. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، في داخل الكعبة، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسن للمسلم أن يصلي في الكعبة، يسن للمسلم أن يصلي في الكعبة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها ليست سنة مطلوبة، إلى أنها ليست سنة مطلوبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأغلق الباب عليه، وكان ذلك عام الفتح، ثم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل بعد ذلك، فحج حجة الوداع وهو يقول للناس خذوا عني خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ولم يدخل الكعبة، ولم يدخل الكعبة. فلو كان الدخول سنة مطلوبة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ليعلم الناس ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم كذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عمره التي اعتمرها، والذي يظهر لي والله أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، لكن تركه وترك كبار أصحابه لهذا يدل على التخفيف، فنقول هي مستحبة استحبابا خفيفا، فمن تيسر له من غير مشقة أن يصلي في داخل الكعبة أو في الحجر استحب له أن يصلي، ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك كبار أصحابه لهذا يدل على ذلك ويشعر به. والحديث يدل على صحة الصلاة في الكعبة، لأنها لو لم تكن صحيحة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لما صلى في الكعبة علمنا أن الصلاة صحيحة. وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة نفلا وفرضا في الكعبة، اختلاف كبير، بعض أهل العلم صحح النفل دون الفرض، وبعضهم صحح النفل المطلق دون الفرض والسنة الراتبة، وبعضهم صحح النفل والفرض، وبعضهم أبطل النفل والفرض. والصحيح والله أعلم أن الصلاة في الكعبة صحيحة سواء كانت فرضا أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة، وما ثبت للنافلة ثبت للفرض إلا أن يمنع منه مانع، إلا أن يمنع منه مانع. لكن بالنسبة للفرض فإنه يقال إنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد أن يصلي الفرض في الكعبة، لأن الذي جاء هو صلاة النافلة فيحتاط للفرض. تعرفون كما قلنا بعض أهل العلم يقول لو صلى في الكعبة ففرضه باطل، لكن الجميع يقولون لو صلى خارج الكعبة ففرضه صحيح، فلا ينبغي أن يتعمد صلاة الفرض في داخل الكعبة. لكن لو صلى الفرض في داخل الكعبة وهو مستقبل أحد جهات الكعبة فصلاته صحيحة. وفي الحديث قبول خبر الواحد، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قبل خبر بلال رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا جواز إغلاق المسجد للمصلحة، جواز إغلاق المسجد للمصلحة، فإذا كان في إغلاق المسجد مصلحة فإنه يجوز أن يغلق، كما لو كان هناك أناس يعبثون في المساجد في الليل فتغلق في الليل لتحفظ يجوز ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة أمر بإغلاق بابها عليه، فأغلق باب الكعبة دون الناس، فدل ذلك على ما ذكرنا.
نعم.
قال رحمة الله عليه: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، الحجر الأسود هو الحجر المعروف، وهذا الحجر قد نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن والثلج، فسودته خطايا بني آدم كما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وهو حجر من الجنة، حجر من أحجار الجنة كما ثبت عند النسائي، وهو والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله عز وجل طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. فالحجر الأسود من حجر الجنة، ومن حجر الجنة اليواقيت، فهو ياقوتة، وهذا حجر من أحجار الجنة، ونزل أشد بياضا من اللبن والثلج، وطمس الله نورهما، ولو لا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا حجر يا إخوة من حجر الجنة، حجر نوره يضيء ما بين المشرق والمغرب، ما بالك بما في الجنة، ما بالك بالنعيم الذي قال الله فيه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما ثبت عند أحمد والترمذي، وهو أيضا يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، كما ثبت عند أحمد والترمذي. ومسحه والركن اليماني يحط الخطايا حتى ويحطها حتى، كما ثبت عند ابن حبان وعبد الرزاق. فهذا الحجر له فضل عظيم. عمر رضي الله عنه لما جاء قبل الحجر الأسود وقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا الحديث يا إخوة فضيلة اتباع السنن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يحرص على فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحاكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، وإنما يجعل عقله تبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفقه العظيم أنه لا يتبرك بالأماكن الفاضلة ولا بالذوات الفاضلة. فهذا الحجر الأسود وقد ثبت فيه أنه من حجر الجنة وثبتت له الفضائل التي ذكرناها، يقول فيه عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وفي هذا الحديث أيها الإخوة اليقين الجازم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفع الإنسان بشيء لم يكتبه الله له لم يخلص إليه، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يضر الإنسان بشيء لم يكتبه الله عليه لم يخلص إليه. فالنفع كله بيد الله والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع فضله، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لا تقبل حيطان المساجد ولا تقبل الكراسي التي في المسجد ولا يقبل سور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل هذا من البدع ولم يشرع، وإنما يقبل ما دل الدليل على تقبيله. أما ما رواه الحاكم من أن عليا رضي الله عنه قال: بلى يضر وينفع. روى الحاكم في المستدرك أن عليا رضي الله عنه كان خلف عمر رضي الله عنه فقال: بلى يضر وينفع. فهذا أولا في إسناده رجل ساقط، فهو إسناد لا تقوم له قائمة. وثانيا مع عدم ثبوته لا يدل على ما يقوله بعض من قصر علمه وساء فهمه أو ساء قصده، إنه يجوز للإنسان أن يتبرك بالأحجار والأشجار الفاضلة لأنها تضر وتنفع، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. لأن الرواية التي ذكرها الحاكم فسرت قول علي رضي الله عنه إنه يضر وينفع بأنه يشهد لصاحبه يوم القيامة، وهذا لا إشكال فيه وقد ثبت به الحديث. فمع أن هذه الرواية ساقطة ولا تصح عن علي رضي الله عنه، فأيضا ليس فيها دلالة للتبرك بالأشجار والأحجار وغيرها. والمؤمن ينبغي عليه أن يحذر تمام الحذر من أن يفعل ما لم يشرعه الله له، فيحذر من التبرك بقبور الصالحين أو بأحجار القبور أو المقابر، يحذر أن يتبرك بحجر أو بناء أو غير ذلك، وإنما يعبد الله بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن تقبيل الحجر الأسود سنة، قال ابن عبد البر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك. قال: ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. والمقصود أن تقبيل الحجر الأسود سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر الأسود أحوال: الحالة الأولى أنه قبله كما في الحديث الذي معنا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه وقبله، استلمه وقبله، فجمع بين الاستلام والتقبيل. فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والحديث عند البخاري، والحديث عند البخاري. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلمه دون أن يقبله، كما جاء عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف. رواه البخاري ومسلم. قال: إذا استلم الحجر الأسود. وصح تقبيل اليد مع الاستلام، ليس تقبيل الحجر وإنما تقبيل اليد، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين استلام الحجر وتقبيل يده بعد استلامه الحجر. فعن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه مسلم في الصحيح. فأضاف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن، والمحجن هو العصا معقوفة الرأس مثل العصا التي يسير عليها بعض كبار السن يتوكؤون عليها معقوفة الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بالمحجن كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المحجن بعد استلام الحجر به، فقد قال أبو الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه بيده أو بشيء في يده من غير تقبيل ومن غير يعني أن يمسح وجهه، وإنما كان يشير صلى الله عليه وسلم له بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار، وفي رواية أشار بشيء في يده، وكلاهما في الصحيح، وكلاهما في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلم الحجر الأسود وقبله واستلم الحجر الأسود واستلم الحجر الأسود وقبل يده واستلم الحجر الأسود بمحجن واستلم الحجر الأسود بمحجن وقبل المحجن وأشار إلى الحجر الأسود. هذه الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر الأسود. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة أي في عمرة القضية العمرة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عليها على أن يدخل في العام القابل فجاء في عمرة القضية قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب. يثرب من أسماء المدينة في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي يثرب فإذا هي المدينة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدلا من يثرب وسماها طيبة وسماها طابة. وقال حمى يثرب لأن المدينة كانت مشهورة بحمى شديدة تصيب الناس وتضعفهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا دعا ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة ونقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة. وكان كفار قريش قد اجتمعوا على جبل القعيقعان وهو مطل على الكعبة لماذا ينظرون إلى المسلمين وهم يظنون أنهم أصبحوا هزالا ضعافا من حمى المدينة ليشمتوا بهم ولتقوى قلوبهم على مقاتلتهم لأن كفار قريش قد حاربوا المسلمين فرأوا شجعانا يحبون الموت كما أن الكفار يحبون الحياة. فلما قدموا في عمرة القضاء أرادوا أن يقووا قلوبهم على المؤمنين بالنظر إليهم وهم ضعاف يطوفون بوهن وضعف حول الكعبة فاجتمعوا على الجبل ينظرون إلى المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن يعني عمرة القضية قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم. قال والمشركون من قبل قعيقعان يعني في أعلى الجبل. قال أن يرملوا. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب وهذا يدل على القوة والنشاط يدل على القوة والنشاط ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. قال وأن يمشوا بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأنهم إذا جاءوا بين الركنين يغيبون عن نظر كفار قريش فيستريحون بالمشي، فإذا برزوا لهم مرة أخرى في الشوط الثاني رملوا. الأول يمكن، أيضا في الثاني يرملون، فإذا جاءوا بين الركنين مشوا، فإذا برزوا في الشوط الثالث رملوا. ما هؤلاء القوم؟ وهذه الحكمة، وقد تحقق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعز عليه ما يشق على المؤمنين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بالرمل في كل الأشواط رأفة بهم ورحمة لهم وشفقة عليهم. إذن ماذا كان المقصود من الرمل؟ كان المقصود من الرمل يا إخوة في أول الأمر إغاظة الكفار، إغاظة الكفار وإظهار قوة المؤمنين. كان المقصود من الرمل إغاظة الكفار وإظهار قوة المؤمنين لتنكسر قلوب الكفار ويخافوا من المؤمنين ويزداد خوفهم. وقد وقع هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى أوهنتهم، يعني قال المشركون لبعضهم هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى أوهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. والحديث عند مسلم في الصحيح. فإن قال قائل إذا كان الرمل قد شرع من أجل إغاظة الكفار وبيان قوة المؤمنين، فهل يشرع الرمل اليوم وقد زالت هذه العلة؟ فإن المؤمن الآن يطوف ولا يراه كافر، فهل زالت مشروعية الرمل اليوم أو هو مشروع؟ نقول إنه مشروع، فيستحب للرجل دون المرأة إذا دخل مكة لنسك سواء بحج أو عمرة أن يرمل في أول طواف يطوفه، وهو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمعتمر والمتمتع. يشرع للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الأشواط الثلاثة الأول ولم يكن هنالك مشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يكن هنالك أحد من المشركين قد رمل في الأشواط الثلاثة الأول، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم، وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين. واضح يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمل مرتين، مرة عندما كانت مكة في أيدي كفار قريش وكانوا ينظرون إليه، ومر في حجة الوداع حيث بين للناس حجهم. جيد. وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الرمل ليس بسنة لهذه العلة، أن المقصود قد زال، وقال من شاء رمل ومن شاء لم يرمل، الأمر سواء، الأمر سواء. فقد صح أنه سئل رضي الله عنه: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف فإن قومك يزعمون أنه سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، والمقصود الهزال والضعف، وكانوا يحسدونه صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا، وليس ذلك سنة، لأن المقصود قد زال. لكن هذا القول مردود بالسنة الثابتة، فقد ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرمل بعد ذلك فهو سنة. وقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. عمر رضي الله عنه، وهذا في البخاري، عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وقال: أما إني أعلم أنك حجر، ثم أراد أن يشرع في الطواف قال: ما لنا وللرمل وإنما رأينا به المشركين، يعني أريناهم القوة، وقد زال هذا. ثم قال: صنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحب أن نتركها. قال ابن عبد البر رحمه الله عن الرمل: وهو قول فقهاء الأمصار كلهم يقولون بحديث جابر، لأنه الثابت في ذلك. والعلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما مرتفعة. قال: فبطل تأويل ابن عباس إن صح عنه، وهو صحيح، وبطل أن يكون في قوله حجة على السنة الثابتة. طيب، يقول قائل: فهمنا الحكمة في الرمل الأول في عمرة القضية، وهو إغاظة الكفار وإظهار قوة المؤمنين. ما الحكمة في الرمل بعد؟ ولماذا نرمل نحن اليوم؟ تلمس الفقهاء حكما، فقال بعض أهل العلم: إن الحكمة في هذا هي الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به، وأن يشعر المؤمن قلبه أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا: لتذكر ما كان يفعله المؤمنون الأولون وما كانوا يعانونه. وليتذكر الإنسان نعمة الأمن فيشكر الله عليها. عندما تأتي فترمل الآن وأنت لا يراك مشرك وفي أمن وأمان، تتذكر يوم رمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحت أعين المشركين، فتشكر الله على نعمة الأمن التي أنت فيها. فذكروا ثلاث حكم: سنة الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ما كان يعانيها المسلمون الأولون ليزداد حبهم في القلب، تذكر نعمة الله بالأمن والطمأنينة حتى تشكر هذه النعمة. وقد اتفق العلماء على أن الرمل خاص بالرجال دون النساء. يا إخوة، الرمل والسعي في المسعى، أعني الهرولة بين العلمين، خاصة بالرجال دون النساء باتفاق العلماء. ومن كان معه نساء ويخشى عليهن لا يشرع له أن يرمل، يمشي معهن. يعني إذا كان لا يخشى عليهن فإنه يرمل وهن يدركنه، لكن إذا كان يخشى عليهن، بعض الناس يجري بهن وفي المسعى تجد الرجل يجري والنساء مسكينات يعني تنقطع أنفاسهن وهن يحاولن إدراكه. مرة رأيت رجلا يفعل هذا وخلفه امرأة عجوز وامرأة يظهر أنها زوجته، فتقدمت وقلت يا أخي لم يشرع السعي بين العلمين للنساء، يمشين مشيا معتادا، وأنت الآن تشق عليهن، امشي معهن. قال أنت حنبلي وأنا شافعي. قلت وكذلك يقول الشافعي. قال لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. وهذه مشكلة، يعملون المشروع في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. بعض الحجاج يأبى النصيحة وحجته لا جدال في الحج، تقول له يا أخي هذا يخالف السنة، قال لا جدال في الحج. اتفق العلماء على أن الرمل خاص بالرجال دون النساء. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. أجمعوا، يعني فقهاء الأمصار من السلف والخلف، على أنه ليس على النساء رمل في الطواف ولا هرولة في السعي. وقد اتفق العلماء أيضا على أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول إلا ما حكي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال في السبعة الأشواط، لكن هذا مخالف للسنة الثابتة، ولذلك عده العلماء قولا شاذا. والمشروع في الرمل اليوم أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الرمل اليوم في الأشواط الثلاثة للرجل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الذي استقر عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا يخب ثلاثا ويرمل ثلاثا، وهذا ظاهر في الاستيعاب، لكن هناك ما هو صريح. فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. روى مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. وروى مسلم عن جابر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثا. وهذا صريح أنه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا فيه مخالفة لما كان من رمل في بيعة في عمرة القضية، لأن الحكمة فيه غير الحكمة في الرمل في عمرة القضية، وهذا يدل على أن هذا الرمل أصبح نسكا وهيئة من هيئات الحج. طيب، نحن قلنا يا إخوة إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. طيب، إذا لم يتمكن الإنسان من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، كان في زحام ثم خف الزحام، فهل يشرع له أن يرمل ثلاثة أشواط من الأخيرة؟ يعني مسلم جاء يطوف أول طواف عند قدومه مكة، فبدأ بالطواف وفيه زحام لا يستطيع أن يرمل، مشى في الشوط الأول، مشى في الشوط الثاني، مشى في الشوط الثالث، مشى في الشوط الرابع، خف الزحام، هل يشرع له أن يرمل ثلاثة أشواط حتى يكون رمل ثلاثة من سبعة؟ يقول العلماء لا، يقول العلماء لا. لماذا؟ قالوا لأن الرمل هيئة شرعت في الأشواط الثلاثة الأولى، فلا يجوز نقلها إلى غيرها. هذا وجه. ووجه آخر يدل على دقة فهم العلماء، قالوا لأنه لو رمل الأشواط الثلاثة الأخيرة خالف السنة في الأشواط الثلاثة الأول وخالف السنة في الأشواط الأخيرة، ولذلك يبقى بترك واحد لا بتركين، فيمشي في الأشواط الأخيرة فيوافق السنة وإن فاته الرمل في أول الطواف. فإن قال قائل إن العلماء يقولون إن القرب من البيت مستحب، العلماء يقررون يقولون القرب من الكعبة مستحب في الطواف، لماذا؟ قالوا أولا لأنه ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما طاف على البعير فإنه كان قريبا من البيت. والأمر الثاني قالوا لأن القرب من مكان العبادة أفضل، مثل الصف الأول أفضل من الصف الثاني. طيب، إذا تعارض عند الإنسان الرمل مع القرب من البيت، مع القرب زحام ما يستطيع أن يرمل، وإذا ابتعد يستطيع أن يرمل، فلا بد أن تفوت إحدى الفضيلتين. قال جمهور العلماء يبتعد عن البيت ويرمل، هذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الرمل فضيلة في نفس العبادة فتقدم على الفضيلة في مكان العبادة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، الفضيلة المتعلقة بالعبادة أحسن من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. وضرب العلماء أمثلة كثيرة لهذا، منها لو أن الإنسان جاء في الصف الأول في المسجد فجاء بجواره رجل ينفث رائحة الثوم وأزعجته هذه الرائحة ما يستطيع أن يتحملها، إن صلى سيؤثر في خشوعه، قال العلماء يتأخر عن الصف الأول، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات الصلاة، والصف الأول فضيلة متعلقة بمكان الصلاة، وهكذا. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لأن الرمل فضيلة ثبتت بالنص والقرب ثبت بالاستنباط، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط، فيقدم الرمل على القرب من البيت. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الطلبة يضع كتبه في الحرم، هل يجوز لي أن أقرأ فيها بدون إذن؟
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذه الطيبة تعلم بالإذن، والإذن نوعان: لفظي قولي وعرفي. الإذن القولي أن أقول لك تفضل اقرأ في الكتاب، هذا إذن قولي. الإذن العرفي يقول الفقهاء: كوضع الطعام أمام الضيفان يبيح لهم الأكل. إذا جاء صاحب البيت بالفاكهة ووضعها أمامك في المجلس وذهب يأتي بالقهوة، كل، ما يحتاج أن تنتظر أن تستأذنه، هذا إذن عرفي. فننظر في هل فيه إذن لفظي، إن كان فيه إذن لفظي فقرأ، إن لم يكن فيه فننظر هل فيه إذن عرفي، هل جرى العرف بين الطلاب في المسجد النبوي أنهم يقرؤون في الكتب التي يتركها زملاؤهم. إن جرى العرف بهذا جاز أن تقرأ، إلا إذا علمت كراهية صاحب هذا الكتاب لهذا. يعني لو جرت العادة بالسماح لكنك تعرف أن صاحب هذا الكتاب لا يرضى، فإنه لا يجوز لك أن تقرأ من كتابه. وخلاصة الجواب أن الأصل منع القراءة في كتاب الغير إلا بإذن منه، يدل عليه اللفظ أو يدل عليه العرف. نعم،
شكر الله لك. يقول: عند العمرة إذا أتى المعتمر إلى المقام فهل يقرأ قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهل يختم الآية؟ وكذلك عند الصفا والمروة هل يتلو قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة؟ وهل الدخول من مكان معين في مكة والخروج منها من مكان معين سنة؟
أما الدخول تكلمنا عنها اليوم، وأما الصلاة خلف المقام فكل من طاف سبعة أشواط يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام، وأما تلاوة الآية فلا أعلم أنها وردت إلا في طواف في نسك من عمرة أو حج، لأن العمرة دخلت في الحج. وأما تلاوة آية السعي عند القرب والدنو من الصفا لأول مرة، ليس عند الرقي وإنما عند الدنو من الصفا لأول مرة، فمسنون. والعلماء اختلفوا هل يتم الآية أو لا يتم، لأن الذي ورد في الحديث ليس فيه إتمام الآية، لكن قال كثير من أهل العلم إن مقصود الراوي بهذا الآية، لأن المقصود منها لا يتم إلا بتلاوتها كاملة، والأمر واسع، فإن اقتصر على ما ورد في حديث جابر وغيره فحسن، وإن أتم الآية فحسن، لكنه مرة واحدة عند الدنو من الصفا. نعم،
للمقام الشيخ الآية كاملة نفس
نعم نفس ما ورد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الذي ورد. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من يقول أسأل الله أن يشفيك إن شاء؟
قول إن شاء إذا كان من باب التردد فممنوع، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فإذا دعوت لأخيك فلا تعلق الدعاء بالمشيئة، أسأل الله يغفر لك إن شاء الله. لكن كثير من الناس اليوم لا يستعملون المشيئة من باب التعليق والتردد، وإنما هو شيء جرى على ألسنتهم ولا يقصدون به التعليق، فهو لا يضر الدعاء إن شاء الله، لكن السلامة أحسن أخذا بظاهر النص. فإذا كان الإنسان يقول هذا من باب التعليق نقول له لا تقله واعزم المسألة، وإن كان يقول وقد جرى على لسانه وليس تعليقا نقول حاول أن تعود نفسك في باب الدعاء أن لا تقول هذا، عملا بظاهر النص. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز للمحرم أن يستعمل معجون الأسنان والشيء يزيل الرائحة من الإبط وفيهما عطور؟
أما معجون الأسنان فيجوز، ما في بأس، معجون الأسنان الرائحة التي فيه ليست طيبا فلا بأس، وأما مزيل الرائحة فهذا طيب يطيب هذا المحل فلا يجوز استخدامه للمحرم.
أثابكم الله. يقول لي خصوم من بعض الناس وأقارب، فهل تؤثر هذه الخصومة على الحج؟ وما العمل إذن؟ فهل الله لن يقبل الحج؟ وما المخرج من هذه الخصومة مع العلم أن أقاربي في بلد آخر غير هذا البلد؟
أما قبول الحج فهذه لا تؤثر في قبول الحج، لكن الخصومة قد تؤخر المغفرة، فإن أبواب الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا امرئا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا. وأنت أتيت الحج تريد المغفرة فتخلص من هذا المانع، فإن كان خصمك معك فصالحه الآن وتحمل للصلح، وإن لم يكن معك فاتصل به وحاول أن تصطلح معه، وإن لم يتيسر لك ذلك لأنك لا تعرف رقمه مثلا أو نحو ذلك، فاعزم في قلبك عزما يعلم الله أنك صادق فيه أنك إذا عدت تبادر بالصلح معه، عزم صادق، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا عزمت العزم الصادق على أن تصطلح معه فإني أرجو الله عز وجل أن يكفي هذا طالما أنك لا تستطيع أن تفعل الآن. نعم.
صلى الله عليكم. يقول
الإشكال يا إخوة أن بعض الناس يأتي في الحج ثم يوقع الشحناء بينه وبين إخوانه المسلمين والبغضاء والعداوة والتهاجر. بعض الحجاج يأتون من بلدهم يضحكون ويفرحون في الطائرة، إذا وصلوا المدينة اختلفوا على شراء سجادة. قال أنت لست مني ولست منك، لا تكلمني، ما يوافق لساني لسانك، ويهجر 3 أيام هذا مأذون به، ثم يزيد يذهب إلى الحج. بل يا إخوة رأيت من يهجر زوجته في الحج غير الذين يطلقون، والله رجل هولني طلق فوق الصفا، المسكينة تمشي ببطء وهو يريد السرعة، كذا رآها قال أنت طالق. بعض الأزواج يتهاجرون هنا من غير سبب شرعي. يا إخوة لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
صلى الله عليه. يقول: ذكرتم في أحد الدروس بأن المغتاب يأثم على غيبته سواء كان السامع الذي معه يعرف الشخص الذي اغتابه أو لم يكن يعرفه.
نعم.
فهل هذا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها الذي في حديث أم زرع؟
لا يعارضه. نحن نقول إن الوصف الذي حرمت من أجله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو، ولكن بعض الناس قد يذكر بما يكره بسبب منه، كان يظهر منه أذى أو نحو ذلك فيذكر بهذا السبب، لكن الغيبة وصف التحريم فيها منوط شرعا بشيء، وهو أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره. وذلك التحقيق أن ذكر المسلم في غيبته بما يكره حرام سواء كان السامع يعرفه أو لا يعرفه، ما دام أنه عين. يأتي يقول: زيد بن محمد بن حسين هذا رجل طويل سمين يمشي كأنه كرة، هذا ما يعرف زيد بن حسين بن محمد، هذه غيبة ما دام أنه عينه. لكن لو أبهمه والسامع لا يعرفه حتى وهو مبهم أو معين، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على هذا، فإن من تعود الشيء سهل عليه. ممكن يأتي إنسان يقول فيه رجل فيه من الصفات كذا وكذا وهو لا يعرف هذا، هذه ليست بغيبة، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يعود لسانه بجريانه بمثل هذه الأمور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هذا اختصمت مع رجل، ثم عندما أتيت إلى الحج ذهبت إليه لكي أتسامح معه لكنه لم يرضى، وكررت له ذلك لكنه أبى، فهل علي شيء؟
الحمد لله. يقول الأخ إنه كانت بينه وبين أخيه خصومة، ولما أراد الحج أراد أن يصطلح مع أخيه، وذهب إلى أخيه وطلب منه المسامحة لكنه أبى. نقول: إن بذلت ما عليك وكنت صادق النية ويعلم الله منك الصدق وأنك تريد الصلح وبذلت ما تستطيع، وإن كان له حق أعطيته إياه ولكنه هو أبى، فقد ثبتت لك الخيرية وانتفى عنك ما يخشى من إثم القطيعة، ويتحمل هو هذا الباب، لكني أنصحك نصيحة مؤكدة بأنك إذا عدت تكرر مع أخيك لتسلم ويسلم، فحاول مرة ومرتين وثلاثا وأنت مأجور على كل هذا. أما الآن فإن فعلت ما ذكرنا فليطمئن قلبك. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: دخلت المسجد ونويت أن أجمع بين تحية المسجد وركعتي الأذان، فما حكم فعلي وكذلك سنة الوضوء مع تحية المسجد؟
العلماء يقولون إذا جمع المسلم بين فعلين من جنس واحد أحدهما أصغر والآخر أكبر وليس لكل واحد منهما مقصود بذاته لا يتحقق بالآخر، فجمعه صحيح. فمثلا الذي يجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة دخل بعد أذان الظهر وصلى بنية تحية المسجد والسنة الراتبة فهذا صحيح، لأن السنة الراتبة أعلى من تحية المسجد عند الجمهور. والمقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد حصل المقصود، فهذا صحيح. أما إذا كان لكل منهما مقصود، لكل منهما مقصود لا يحصل بالآخر، فإنه لا يشرع أن يجمع بينهما. مثل مثلا أن يجمع بين فريضة الفجر والسنة الراتبة، شخص دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ما صلى راتبة الفجر، واضح يا إخوة؟ أنتم معي ولا مع اللي يتكلمون؟ شخص دخل المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ما صلى الراتبة، طيب صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان، قال أنوي الفريضة والراتبة، تتداخل؟ نقول لا، لأن لكل منهما مقصودا لا يحصل بالآخر، هذا من وجه. ولأن الأكبر لا يحتمل التشريك، الأكبر الذي هو الفريضة لا يحتمل التشريك، فلا يجوز أن يدخل هذا مع هذا. نكتفي بسؤال.
طيب أحسن الله إليك، يقول توفي اثنان من أبنائي وأريد أنا وزوجتي أن أحج عنهما، وقد حججت أنا وزوجتي من قبل، فهل لي ولزوجتي أن نحج عنهما؟
السؤال مجمل وأنا أجيب على التفصيل. إن كان الإبنان قد مات قبل البلوغ، إن كان الإبنان قد مات قبل البلوغ فلا حاجة لأن تحج عنهما، لأن أبناء المسلمين في الجنة، أبناء المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة على التحقيق، فلا حاجة لأن يحج عنهما، بل أنت المحتاج لأن تحج. وإن كان قد بلغا فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يكونا مصليين وماتا على الصلاة، وهنا حج عنهما، أنت تحج عن واحد وزوجتك تحج عن واحد ما دمتما قد حججتما عن نفسيكما. وإن كانا غير مصليين، ماتا تاركين للصلاة، فإنه لا ينفعهما أن تحج عنهما، بل اجعل الحج عنكما. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.